اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره الثاني أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه، لو لم يكن له داع آخر، ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به. الكلام يقع في التنبيه الثاني من تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين. هذا التنبيه معقود للبحث عن مانعية الخروج عن محل الابتلاء، مانعيته من فعلية التكليف، مانعية الخروج عن محل الابتلاء عن فعلية التكليف المعلوم بالإجمال. احنا نفترض عندنا تكليف معلوم بالإجمال مردد بين طرفين أو بين أطراف. المصنف الآن يتعرض إلى الحديث عن أن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء هذا يقتضي عدم فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، هذا يمنع من فعلية التكليف المعلوم بالإجمال. فبعد أن بين المصنف في التنبيه السابق اشتراط فعلية التكليف المعلوم بالإجمال اشتراطه بعدم الاضطرار إلى بعض الأطراف، بينا سابقا بالتنبيه الأول أنه يعتبر في فعلية التكليف المعلوم بالإجمال عدم خروج بعض الأطراف أو عدم الاضطرار إلى بعض الأطراف، سواء كان معينا أو غير معين قبل أو بعد العلم الإجمالي على تحقيق المصنف. المصنف بعد أن اشترط بالتنبيه الأول هذا الشرط يضيف في التنبيه الثاني شرطا آخر. هذا الشرط الآخر هو عدم الخروج عن محل الابتلاء. يقول المصنف يشترط في فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، التكليف بشكل عام، سدعك من العلم الإجمالي، التكليف بشكل عام لكي يكون فعليا لابد أن يكون الموضوع داخلا في محل الابتلاء. حتى يكون التكليف فعلي لابد أن يكون داخلا في موضع الابتلاء، داخلا في محل الابتلاء، وإلا إذا كان الموضوع خارجا عن محل الابتلاء ولم يكن موردا للابتلاء لا يكون هذا التكليف تكليفا فعليا، لا يمكن أن يكون التكليف فعليا. عليكم السلام ورحمة الله. إذا لم يكن المتعلق، إذا لم يكن الموضوع بالأدق داخلا في محل الابتلاء. هذا الشرط الثاني اللي يضيفه. يستدل المصنف على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو أن تعلق التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء هذا التكليف هذا يكون مستهجنا عرفا، يستهجن العرف هذا التكليف، هذا التكليف مستهجن عرفا ويكون لغوا ومن دون فائدة. بيان ذلك أن النهي عن الفعل إنما يكون الغرض منه، إنما يكون الداعي إليه. عود ليش الشارع المقدس أو المولى بشكل عام لما ينهى المولى عن فعل من الأفعال؟ الغرض من ذلك، الغرض من النهي المولوي هو إيجاد الداعي في نفس المكلف لأن يترك الفعل. الشارع المقدس مثلا إنما ينهى عن شرب الخمر حتى يوجد الداعي في نفس المكلف لأن يترك الفعل، حتى المكلف يترك الفعل، حتى يصير عند المكلف داعي لأن يترك الفعل الشارع المقدس ينهى عن الفعل. هذا هو الغرض من النهي المولوي، هذا هو الداعي إلى النهي المولوي، وهي قضية واضحة. هذا الفرض أو هذا الافتراض، يعني افتراض أن يكون الداعي والغرض من النهي المولوي هو إيجاد الداعي في نفس المكلف لأن ينزجر عن الفعل ولأن يترك الفعل. هذا الغرض إنما يتحقق فيما إذا كان الفعل مورداً للابتلاء. إذا كان الفعل مورداً للابتلاء يتحقق هذا الغرض، وذلك بأن تكون جميع مقدمات الفعل تامة وجميع مقدمات الفعل متوفرة، حينئذ يتحقق هذا الغرض. الشارع المقدس يجوز أن ينهى عن الفعل حتى يزجر المكلف عن الفعل، حتى يزجر العبد عن الإتيان بالفعل، وحتى ينزجر ويترك الفعل. إذا كان الموضوع مورداً لمحل الابتلاء، يعني جميع مقدمات الفعل تامة، جميع مقدمات الفعل تامة، وليس هناك من مانع يمكن أن يمنع المكلف إلا نهي المولى، فحينئذ ينهى المولى عن الفعل فيتحقق هذا الغرض. وأما إذا كان الفعل أصلا خارجا عن محل الابتلاء، وكان الفعل بطبعه، إذا كان الفعل بحسب طبعه الأولي هو متروك من قبل المكلف، هو أصلا الفعل متروك بحسب نفسه، بحسب طبعه، باعتباره خارج عن محل الابتلاء، حينئذ بعد لا معنى لأن يتحقق هذا الداعي، لا معنى لأن ينهى الشارع المقدس عن الفعل بداعي ترك الفعل والانزجار عن الفعل. ليش؟ لأنه هو أصل الفعل غير متحقق بطبعه، هو أصل الفعل متروك بنفسه بحسب كونه خارجا عن محل الابتلاء، الفعل متروك. وحينئذ إذا نهى الشارع المقدس عن مثل هكذا فعل، هذا النهي سوف يكون لغوا ومن دون فائدة، وسوف يكون مستهجنا. العرف يستقبح ويستهجن مثل هكذا خطاب وتكليف، مثلا أن ينهى المولى عبدا فقيرا من سواد الرعية، ينهاه أن يتزوج ببنت الملك، هذا مضحك أصلا، هذا التكليف، هذا الخطاب عليكم السلام، يكون مستهجنا من قبل العرف. العرف يخاطب للمولى يقول ليش هو هذا الفقير، هاي البنت تحت متناول يده، حتى هي خارجة عن محل ابتلاء حتى تنهى عن التزويج. هذا أصل الفعل هو متروك بطبعه، هذا يكون مستهجنا عرفا ويكون لغوا ومن دون فائدة. هو أصلا الفعل متروك بطبعه، لاحظوا إخواني، متروك بطبعه لأجل خروجه عن موضع الابتلاء، مو لأجل عدم القدرة، حتى ليس الخلط. احنا ما قعدنا نتحدث عن شرط القدرة، احنا نفترض أن الفعل مقدور، الفعل مقدور للمكلف عقلا وماكو مانع منه، إنما المانع هو مجرد عدم الابتلاء. أكو فارق واضح بين عدم القدرة وبين عدم الابتلاء، ولذلك احنا ما قعدنا نتحدث عن شرط القدرة. شرط القدرة ما يحتاج إلى بيان أصلا، خصمه تشلمتين، نقول يعتبر في الفعل أن يكون مقدورا وإلا كان تكليفا بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور قبيح. ما نتحدث عن القدرة، احنا نفترض أن المكلف متمكن، ولذلك مثالنا اللي مثلنا به سابقا كنا نقول مثلا أن يدور أمر النجاسة بين الإناء الموجود بين يده وبين الإناء الموجود أفرض في أقاصي الصين، ذاك الإناء خارج عن محل الابتلاء، مو ليس مقدورا، بإمكان المكلف أن يروح يسوي فيزا ويأخذ تذكرة ويروح يسافر للصين. هذا ليس أمرا مثلا هو شبيه الطيران في الهواء أو اجتماع الضدين، ليس مقدورا مثلا، وإنما هو مقدور لكن خارج عن محل الابتلاء. هذا الدليل الأول. الدليل الأول هو لزوم اللغوية والعبث والاستهجان العرفي. الدليل الثاني هو أن الغرض من النواهي بعد أن كان هو إيجاد الداعي في نفس المكلف لترك الفعل والانزجار عن الفعل، بعد أن كان هذا هو الغرض من النواهي المولوية، هذا الداعي في الحقيقة الداعي لترك الفعل في نفس العبد في نفس المكلف، هذا موجود في الحقيقة، نفس هذا الداعي لترك الفعل موجود في نفس المكلف. ليش موجود؟ موجود لأجل خروجه عن محل الابتلاء. يعني احنا نسأله للمكلف، نقول له انت هل في نفسك داع لشرب الإناء الموجود في الصين؟ يقول لا، ليس في نفسي هذا الداعي، هذا الداعي ليس موجودا. فأكو عنده داعي لترك الفعل المكلف بعد أن كان الموضوع خارجا عن محل الابتلاء. فإذا جاء المولى، إذا جاء الشارع ونهى عن ذلك لأجل تحصيل هذا الداعي الحاصل فعلا، حينئذ سوف يكون ذلك من طلب الحاصل. عود، ليش الشارع ينهى حتى يحصل الداعي في نفس العبد لترك الفعل؟ وهذا الداعي لترك الفعل موجود فعلا، موجود لأجل خروج عن محل الابتلاء. فأن يجي الشارع يطلب هذا الداعي، هذا طلب للحاصل، وطلب الحاصل محال أو قبيح، فلا يمكن أن يصدر من الحكيم. هذان دليلان يدلان على اشتراط فعلية التكليف بعدم الخروج عن محل الابتلاء. هذا نقوله بشكل عام بقطع النظر عن العلم الإجمالي. الآن نقول يترتب على ذلك أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. هذا محل كلامنا، هذا اللي أصلا نتحدث به في التنبيه الثاني، أنه يشترط حتى يكون العلم الإجمالي منجزا وحتى يجب الاحتياط على المكلف بالجمع بين الطرفين في شبهة الوجوبية وبين ترك الطرفين في الشبهة التحريمية، حتى يكون العلم الإجمالي منجزا وحتى يجب الاحتياط على المكلف، لابد أن تكون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء. وإلا إذا خرج ولو طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء، ولو بعض الأطراف إذا خرج عن محل الابتلاء، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا ولا يجب الاحتياط على المكلف، بل يجوز للمكلف أن يرتكب الأطراف التي هي داخلة في محل ابتلاء، لا يكون اللازم على المكلف الاحتياط، خلي يفعل حتى الطرف الذي هو داخل في محل ابتلاء. والسر في ذلك هو أن هذا العلم الإجمالي لا يتعلق بحكم تكليفي فعلي على كل تقدير. هذا الشرط اللي طالما كررناه، يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون محدثا لتكليف فعلي على كل تقدير، هذا الشرط غير متوفر في هذا النحو من العلم الإجمالي. لأن على تقدير أن يكون الحرام مثلا هو موجود في هذا الطرف الذي هو داخل في محل ابتلاء المكلف، هذا يكون حكما فعليا ويحدث تكليفا لم يكن موجودا من قبل. أما على تقدير أن يكون الحرام هو في ذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء، هذا سوف لا يحدث تكليفا فعليا، لما ذكرناه من أنه يشترط في فعلية الحكم التكليفي أن لا يكون الموضوع خارجا عن محل الابتلاء. فإذا كان طرف خارج عن محل الابتلاء، الحكم التكليفي بذاك الطرف ليس فعليا، فلا يكون العلم الإجمالي موجبا لحكم تكليفي على كل تقدير، وإنما هو على بعض التقادير دون التقادير الأخرى، فلا يكون العلم الإجمالي حينئذ منجزا. هذا هو أصل الاشتراط وأصل الحديث في التنبيه. يشترط في فعلية التكليف أن لا يكون الموضوع خارجا عن محل الابتلاء، وإذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء، هذا يوجب عدم منجزية هذا العلم الإجمالي. هذا الحديث في أصل التنبيه، ثم أكو حديث آخر. قال الثاني: أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو ترك الفعل الشيء، نحو ترك هذا الشيء المنهي عنه. الشارع عندنا ما ينهى حتى يصير في نفوسنا داعي لأن نترك هاي الأشياء المنهية عنها. طبعا لو لم يكن له داع آخر، لو لم يكن للمكلف داع آخر إلى ترك الفعل، إذا ما كان للمكلف داعي آخر لترك الفعل، هذا النهي سوف يحدث الداعي في نفسه. شنو مثلا الداعي الآخر اللي قد يكون للمكلف لترك الفعل، لترك الشيء؟ مثلا الصارف النفساني، نقول له أنت ليش ما تشرب خمر؟ لأن الخمر حرام. يقول لا، أصلا أنا مو متدين، ما لي علاقة بالحلال والحرام، وإنما أنا ما يعجبني هذا الفعل، هذا الفعل أنا عندي صارف نفساني عنه. فإذا النهي المولوي حينئذ سوف لا يحدث داعيا في نفس العبد، هو الداعي أصلا موجود، وإنما يحدث النهي داعيا لترك الفعل فيما إذا لم يكن الداعي أصلا موجودا في نفس العبد. لذلك يقول لأجل أن يصير داعيا لو لم يكن له داع آخر، لو لم يكن للمكلف أو لو لم يكن للترك داع آخر. شنو الداعي للترك؟ هو الصارف النفساني. زين، ولا يكاد يكون ذلك، هذا اللي ذكرناه من صيرورة الداعي وإيجاد الداعي، هذا لا يمكن أن يكون إلا فيما يمكن عادة ابتلاءه به، ابتلاء المكلف به بالشيء، هذا ما يكون يعني صيرورة النهي داعيا لا يتحقق إلا في الموارد التي تكون داخلة في محل الابتلاء. وأما ما لا ابتلاء به بحسبها بحسب العادة، عادة هو لا يبتلي بذلك الفعل، وإن كان عقلا يجوز أن يبتلي، العقل ما يمنع، العقل ما عنده مانع من أن يسافر المكلف للصين ويبتلي بذاك الإناء، هذا ما يلزم من اجتماع الضدين ولا يكون من قبيل الطيران في السماء. وأما ما لا ابتلاء به عادة أو بحسب العادة فليس للنهي عنه موقع أصلا لا يصح النهي عن هذا الذي يكون خارجا عن محل الابتلاء. ليش؟ قاعد يستدل ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل، هذا الدليل الأول، النهي عما يكون خارجا عن محل الابتلاء هذا من دون فائدة. شنو فائدته؟ هو الفائدة في النهي إيجاد الداعي إلى ترك الفعل، إذا كان الداعي إلى ترك الفعل موجودين بعد حينئذ ماكو فائدة في النهي، فيكون النهي بلا فائدة ولا طائل، بل هذا الدليل الثاني، بل يكون من قبيل طلب الحاصل، الداعي إلى الترك موجود، فأن يطلب الشارع المقدس الداعي ويحاول أن يحقق هذا الداعي، هذا طلب للحاصل. يقول بل يكون من قبيل طلب الحاصل. هذا كله بين شرطين، هذا كله في جملة اعتراضية. يقول لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه، كان الابتلاء بجميع الأطراف، أجينا للعلم الإجمالي يترتب على ذلك، قلنا كان الابتلاء بجميع أطراف العلم الإجمالي، هاي كان جواب لما كان النهي عن الشيء كان الابتلاء بجميع الأطراف، بجميع أطراف العلم الإجمالي، مما لا بد منه في تأثير العلم، حتى يكون العلم مؤثرا، حتى يكون العلم الإجمالي مؤثرا في التنجيز وموجبا للاحتياط، يعتبر فيه ويشترط فيه أن تكون جميع أطرافه داخلة في محل الابتلاء. كان الابتلاء بجميع الأطراف، أطراف العلم الإجمالي، مما لا بد منه في تأثير العلم، في تأثير العلم الإجمالي، تأثيره في شنو؟ تأثيره في المنجزية ولزوم الاحتياط. يقول فإنه بدونه، بدون أن تكون الجميع داخلة في محل الابتلاء، لا علم بتكليف فعلي لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به. إذا افترضنا ولو واحد من الأطراف خارج عن محل الابتلاء، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لاحتمال، ولو على سبيل الاحتمال أن يكون الحرام الواقعي في ذاك الطرف غير الداخل في محل الابتلاء، فلا يكون مثل هكذا علم إجمالي منجزا وموجبا لتكليف فعلي على كل تقدير. هذا أصل المطلب. بعد أن بين المصنف أصل الاشتراط، أصل اشتراط الدخول في محل الابتلاء في فعلية التكليف، بعد أن بين هذا الاشتراط وأن الاحتياط منوط بأن تكون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء، بعد أن بين أصل الاشتراط ينفتح المجال حينئذ لسؤال عن الملاك والميزان في الخروج والدخول عن محل الابتلاء. احنا نقول يشترط في فعلية التكليف أن يكون الموضوع داخلا في محل الابتلاء. هو شنو الضابط، شنو الميزان والملاك في أن هذا الموضوع داخل في محل الابتلاء حتى يوجب حكما فعليا، وذاك الموضوع خارج عن محل الابتلاء فلا يوجب حكما فعليا؟ نتحدث عن الميزان وعن الملاك في المنجزية. مثلا إذا علمنا بنجاسة هذا الثوب أو ثوب آخر يبعد بمسافة مثلا معينة عن بلد المكلف، فش نقول؟ نقول ذاك الثوب خارج عن محل الابتلاء أو لا، ليس خارجا عن محل الابتلاء. هو شنو الضابط والميزان في الخروج والدخول في محل الابتلاء حتى نطبق على الموارد المختلفة ونطلع بنتيجة؟ ذاك الموضوع خارج فلا يحدث تكليفا فعليا، وهذا الموضوع داخل في محل الابتلاء فيحدث تكليفا. المصنف يقول بعدما علمنا من أن الغرض من النواه هو إيجاد الداعي في نفس المكلف لترك الفعل، بعد أن كان هذا هو أس الاشتراط وأصل الاشتراط، أصل الاشتراط انطلقنا منه باعتبار أن الغرض من النواه إيجاد الداعي في نفس المكلف لترك الفعل، هذا اللي انطلقنا منه. بعد أن كان هذا هو محور الاشتراط، هذا هو الذي لابد أن يكون ميزانا وضابطا في الدخول والخروج عن محل الابتلاء. يعني بعد أن كان الغرض من النواه هو إيجاد الداعي في نفس المكلف في نفس العبد لترك الفعل، فالميزان هو إمكان انقداح الداعي في نفس المكلف للفعل. إذا أمكن أن يوجد الداعي في نفس العبد للفعل، حينئذ يمكن للشارع أن يوجد الداعي في نفسه للترك. هذا الميزان. الميزان في دخول المورد في محل الابتلاء هو إمكان أن يحصل الداعي في نفس المكلف للفعل، حتى الشارع المقدس يقف بوجه هذا الداعي ويحدث داعيا معاكسا لترك الفعل. أما إذا ما كان يمكن أن يوجد الداعي في نفس المكلف لأن يأتي بالفعل، حينئذ هذا لا يكون داخلا في محل الابتلاء ولا يكون داعي ولا يكون موجب لأن ينهى الشارع المقدس عن الإتيان بالفعل. يعني إذا أمكن للمكلف أن يأتي بالفعل بأن كانت جميع المقدمات متحققة، جميع المقدمات متوفرة، مقدمات الفعل، ولم يبقى إلا النهي الشرعي، حينئذ يمكن أن ينهى الشارع المقدس عن الفعل. أما إذا كانت المقدمات أساساً ليست متوفرة، هي أصل المقدمات ليست تامة، حينئذ بعد لا مبررة لأن ينهى الشارع المقدس. وإذا لم تكن المقدمات تامة، حينئذ بعد لا داعي في نفس المكلف للفعل حتى إحنا ننهى عن الفعل. وإذا كان أصلاً ما عند مثلاً قابلية الفعل لأن يصدر من المكلف لبعده عن المكلف مثلاً، وليس هناك داعي في نفس المكلف للفعل، حينئذ لا مجال للنهي، يكون النهي مستقبحا ومستهجنا من قبل العرف. ف فالمناط في الحقيقة والميزان هو في إمكان وجود الداعي في نفس المكلف للفعل. إذا أمكن إيجاد الداعي في نفس المكلف للفعل حينئذ يكون النهي في محله، وإلا فلا يكون كذلك. وحينئذ نجي إلى العلم الإجمالي، إذا علم العبد بتكليف مردد بين موضوعين، إذا علم المكلف بتكليف مردد بين موضوعين فإن أمكن إرادة كل منهما حينئذ يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، ويكون العلم الإجمالي مرددا بين فعليين ويوجب تكليفا فعليا على كل تقدير، وإلا فلا يكون كذلك. هذا هو الضابط اللي إن ذكره في بيان ميزان وملاك الخروج والدخول عن محل الابتلاء. ولكن بس هذا ونتممه، يفترض الالتفات إلى أن هذا الذي ذكرناه من إمكان انقداح الداعي في نفس المكلف للفعل وعدم إمكانه، هذا إنما يكون ميزانا في الدخول في محل الابتلاء، وبالتالي في فعلية الحكم، إنما يكون ميزانا في فعلية الحكم وفي إمكان توجه النهي الفعلي إلى العبد. هذا إذا كان المولى مطلعا على حقيقة الحال. سخلنا نتحدث بالمولى العرفي. إذا كان المولى العرفي مطلعا على حقيقة حال المكلف، وأن هذا المكلف يمكن إلى أن ينقد في نفس الفعل فلا بد من أن أنهى، وذاك المكلف لا ينقد في نفس الاتيان بالفعل فلا مبرر ولا موجب لأن أنهى عن الفعل. هذا إذا كان المولى العرفي مطلعا على حقيقة الحال. وأما إذا ما كان مطلعا على حقيقة الحال وكان عند المولى العرفي جهل مركب، شلون؟ مثلا بأن مثلا قطع المولى بإمكان انقداح الإرادة للفعل في نفس العبد. ما أدري وياي إخواني لو لا، إذا كان عند المولى جهل مركب، هو قطع بانقداح الإرادة في نفس المكلف، ولكن واقع الحال هو خلاف هذا. المكلف ما يمكن إلى أن ينقدح إرادة في نفسه للفعل، حينئذ بعد هذا الملاك لا يكون تاما، وإنما نقول يجوز أن يكون التكليف فعليا، ويجوز أن ينهى الشارع أو المولى عفوا يجوز أن ينهى المولى العرفي عن هذا الفعل ولو في الحقيقة ليس هناك داعي في نفس المكلف العبد للإتيان بالفعل، وإنما هو المولى قطع بإمكان صدور الفعل منه وحدوث الداعي في نفسه. فحينئذ بعد لا تلزم اللغوية ولا يلزم طلب الحاصل اللي ذكرناه بالدليل الأول والثاني. يمكن أن يكون هذا الحكم فعليا من دون لغوية، لا يكون لغوا ولا يكون من دون فائدة. نقول له أنت على أي أساس تنهى هذا العبد المسكين اللي أصلا ما يمكن إلى أو مثلا هذا الفعل خارج عن محل ابتلاعه وما يتمكن عادة من الفعل، فليش تنهى؟ ويقول لا، أنا أقطع بأن هذا العبد يتمكن، وهذا العبد بإمكانه أن يصل حسب العادة إلى الفعل، هذا الفعل ليس خارجا عن محل ابتلاعه. طبعا هذا جهل مركب، لكن مع ذلك هذا يسوغ النهي الفعلي، ولا يكون النهي حينئذ لغوا وعبثا ومن دون فائدة، ولا يكون طلبا للحاصل. ليش؟ لأن المولى أصلا هو يجهل بذلك. هكذا بالعكس إذا قطع المولى بأن هذا المكلف هذا العبد لا يمكن أن تحصل في نفسه إرادة للفعل ولا ينقدح في نفسه داعي للفعل، وكان الواقع خلاف هذا، حينئذ إذا نهيا مولويا هذا يكون لغوا. يقول له أنت قاعد تعتقد أن الفعل لا يصدر من المكلف، فعلى أي أساس هذا هي يكون لغوا وعبثا ويكون طلبا للحاصل؟ فإذن هذا الملاك والضابط اللي ذكرناه في صدر الحديث عن هذا الضابط من أن الملاك على وجود إمكان وجود الداعي وعدم إمكانه، هذا إنما يكون ضابطا إذا كان المولى مطلعا على حقيقة الحال ومطلعا على الواقع. أما إذا ما كان مطلعا فما يكون الضابط والميزان على 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 الواقع، وإنما يكون الضابط والميزان على ما يعتقده المولى. هو شنو اللي يعتقد المولى؟ هو الذي يكون ميزانا في الخروج والدخول في محل الابتلاء. هذا فيما يرتبط بالضابط والحديث عن الضابط. قال: ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح، هذا المصحح صفة للابتلاء، مو قلنا حتى تصح الفعلية ويكون الحكم فعليا لابد أن يكون مورد ابتلاء. شنو الميزان في الابتلاء؟ شنو الملاك في الابتلاء؟ يقول: ومنه قد انقدح، مما تقدم انقدح من خلال هذين الدليلين ومن خلال أن الداعي للنهي هو إيجاد الداعي في نفس العبد، من خلال هذا انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر. يعني شنو فعلية الزجر؟ قاعد يفسر يقول: وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا. زجر يعني شنو؟ يعني أكو إرادة في نفس المولى لطلب ترك الفعل، لطلب إعدام الفعل وعدم إيجاده، هذا معنى الزجر الفعلي. يقول: وانقداح طلب تركه، هاي انقداح تفسير لفعلية الزجر، وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا الملاك هو ما إذا صح انقداح الداعي. صح يعني أمكن انقداح الداعي إلى الفعل في نفس العبد، إلى الفعل مو إلى الترك، لا إلى الفعل. هو يريد يفعل فيقول أنا حتى ما يفعل أنها، هو العبد العياذ بالله عنده رغبة لأن يشرب الخمر والمقدمات متوفرة ومهيئة، فيمكن أن تنقدح في يوم من الأيام إرادة لأن يشرب الخمر، فحتى الشارع المقدس يبعده وينهى ويوجد الداعي في نفسه لترك الفعل. يقول: الملاك هو ما إذا صح وأمكن انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد. هو شلون ينقدح في نفس العبد فعل أو داعي للفعل؟ شلون ينقدح؟ إذا تمت مقدماته، إذا كانت كل المقدمات تامة باستثناء هي المولوي، كل المقدمات تامة، حينئذ قد تنقدح في يوم من الأيام إرادة في نفسه وداعي في نفسه لفعل هذا المحرم المكروه عند المولى، فالمولى ينهى عن الفعل. هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه، هذا الشرط اللي ذكرناه أخيرا، مع اطلاع منه المولى، مع اطلاع المولى على ما هو عليه من الحال، هو يكون مطلع على حقيقة الحال، فيكون الضابط ما ذكرناه، يكون الضابط هو ما ذكرناه من إمكان انقداح الداعي في نفس العبد للفعل وعدم انقداحه. وإلا إذا ما كان مطلعا بعد الضابط لا يكون ذلك الملاك، لا يكون ما ذكرناه، وإنما الملاك يكون هو ما في نفس وما في اعتقاد المولى من الإمكان وعدم الإمكان. ثم قال: ولو شك في ذلك، بعد أن بينا اشتراط الفعلية وبينا الملاك أصل اشتراط الابتلاء في الفعلية وبينا الملاك في الابتلاء وعدمه، يقع الكلام في موارد الشك. في بعض الأحيان مثلا بعض المصادق هي داخلة في محل الابتلاء قطعا، وماكو شك في ذلك. كما لو علمنا بنجاسة واحد من إنائين كل منهما موجود بين أيدينا، فهذا الشرط متحقق قطعا، فيكون الفعلية متحققة لتحقق الشرط، ويكون العلم الإجمالي منجزا ويجب الاحتياط. في بعض الموارد بالعكس، في بعض الموارد بالعكس، يعني نقطع بخروج المورد عن محل الابتلاء، كما في مثالنا، ما أدري إذا هذا مثالنا صحيح لو لا، الإناء الموجود في أقاصي الصين مثلا، هذا أفرض نقطع بكونه خارجا عن محل الابتلاء. بعض الموارد لا، هي مشكوكة، من أدري هذا داخل في محل الابتلاء خارج في محل الابتلاء مثلا، يعني يعلم مثلا، أفرض يعلم المكلف بنجاسة إما هذا الإناء الموجود بين يديه، وإما الإناء الموجود في بلد آخر يبعد عنا بضع فراسخ مثلا، مسافة معينة مثلا، من أدرس هذه المسافة هل توجب خروج ذاك الطرف عن محل الابتلاء أو لا توجب ذلك؟ فما عندنا قطع بالخروج عن محل الابتلاء، كما ما عندنا أيضا قطع بالدخول في محل الابتلاء. هذا مثل هكذا موارد، هذا هل يلحق بمقطوع الابتلاء؟ لو يلحق بمقطوع عدم الابتلاء، المصنف يقول في هذا المورد نلتزم بعدم منجزية العلم الإجمالي، نلتزم بعدم منجزية العلم الإجمالي ولا يجب الاحتياط، فيجوز للمكلف، يجوز للمكلف أن يرتكب هذا الطرف الذي بين يديه من دون مانع، هذا الطرف الذي يقطع بكونه داخلا في محل الابتلاء، وذلك لما عرفنا من أن الابتلاء والدخول في محل الابتلاء هذا شرط من شرائط منجزية العلم الإجمالي، شرط من شرائط منجزية العلم الإجمالي. فإذا علم بغصبية هذا الثوب اللي عنده يريد يصلي، ودار أمر الغصبية بين هذا الثوب اللي موجود عنده بالبيت وبين ثوب موجود في تلك البلد اللي هي تبعد مسافة معينة مثلا، ما يدري هذا الثوب المغصوب لو ذاك الثوب المغصوب، المصنف يقول هذا النحو من العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فلا مانع، يجوز إلى أن يلبس هذا الثوب ويصلي فيه ولا مانع من ذلك. والسر في ذلك هو أنه في المقام لا قطع باشتغال الذمة، لا قطع باشتغال الذمة، يعني هذا الدليل الدال على تحريم الغصبية هذا لا قطع بشموله للمقام، ولا قطع بكونه يوجب تحريما فعليا. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي يدور بين طرفين، واحد من الطرفين غير محرز فيه شرط الفعلية، شرط الفعلية الابتلاء اللي بينا كونه شرطا للفعلية، هذا شرط الفعلية ليس محرزا، وحينئذ لا يدور الأمر بين طرفين فعليين على كل تقدير، يعني لا يكون هذا العلم الإجمالي متعلقا بتكليف فعلي على كل تقدير، فلا قطع باشتغال الذمة ولا قطع بالتحريم بالنسبة لمثل هذا المكلف، حتى نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هو أصلا ما عنده قطع باشتغال الذمة، يقول أنا على تقدير أن يكون هذا المغصوب ذمتي مشتغلة بتحريم الغاصب، أما على تقدير أن يكون المغصوب الثاني أنا ما عندي قطع بأن ذاك يسبب لي حكم فعلي، فيدور الأمر بين أمرين لا يقطع بالفعلية على كل تقدير، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، وحينئذ تجري البراءة في الطرف الموجود بين يدي المكلف من دون معارضة، تجري البراءة، نقول له اجري البراءة عن الغصبية في هذا الطرف، وحينئذ بعد يجوز لك أن تصلي في هذا الثوب من دون معارضة. النتيجة شنو؟ النتيجة أن مشكوك الابتلاء في حكم مقطوع عدم الابتلاء. إذا شكينا في كون موضوع من الموضوعات هو داخل في محل الابتلاء أو ليس داخلا في محل الابتلاء، هذا الطرف المشكوك الابتلاء هو حكمه حكم ما لو قطعنا بالخروج عن محل الابتلاء. هذا الثوب اللي موجود في هاي البلدة حكمه حكم الإناء الموجود في أقاصي الصين في عدم منجزية العلم الإجمالي المتعلق به. هكذا أجاب المصنف. الشيخ الأنصاري في الرسائل خالف وأجاب بعكس هذا الجواب وقال هذا الطرف المشكوك ليس حكم حكم مقطوع عدم الابتلاء وإنما حكم حكم مقطوع الابتلاء. ففي موارد الشك في الابتلاء هاي الموارد تلحق بالموارد المقطوعة الابتلاء. هكذا أجاب واستدل على ذلك بالإطلاق. بالإطلاق قال إحنا نتمسك بإطلاق دليل حرمة الغصبية في مثالنا. في مثالنا مو يحرم التصرف في المغصوب، لابد أكو دليل يدل على حرمة التصرف في المغصوب. هذا الدليل نتمسك بإطلاقه لشمول لذاك الطرف مشكوك الابتلاء، وبالتالي تترتب الفعلية في الطرفين معا بالنسبة إلى هذا مقطوع الابتلاء، فينشئ حرمة فعلية متعلقة بهذا الطرف قطعا. وذاك الطرف اللي نشك فيه خروج عن محل الابتلاء نتمسك بإطلاق الدليل الدال على تحريم الغصبية حتى يشمل ذاك المورد المشكوك، وحينئذ يدور أمر العلم الإجمالي بين حكمين فعليين فيكون منجزا، ليش؟ لأن هو ينجز حكما فعليا على كل تقدير. هكذا أجاب الشيخ الأنصاري. المصنف يرد على الشيخ الأنصاري ويقول هذا التمسك بالإطلاق ليس صحيحا. التمسك بالإطلاق فيما نحن فيه ليس صحيحا، والسر في ذلك، شوفوا أخواني، السر في ذلك هو أن الإطلاق إنما يصح التمسك به، يصح التمسك بالإطلاق فيما إذا كان القيد لا يرتبط بصحة الخطاب، إنما يكون في القيد التي في القيود التي يصح الخطاب بدونها. مثل إيش؟ مثل هذا مثال من المعروف المدرسي، أعتق رقبة. هذا أعتق رقبة نتمسك بإطلاقه لنفي اعتبار الإيمان في الرقبة التي يجب عتقها، فنقول الشارع المقدس لا يريد قيد الإيمان تمسكا بالإطلاق. هذا قيد الإيمان شنو خصوصيته؟ قيد الإيمان هذا قيد يصح الخطاب بدونه، يعني من دون هذا القيد الخطاب يكون صحيحا، مو عقلا لا يتوقف صحة هذا الخطاب على وجود القيد. ماكو مانع من أن يصح الخطاب ويصح الإطلاق من دون هذا القيد، حينئذ يصح التمسك بالإطلاق. أما القيود التي لا يصح الخطاب بدونها هي لا تكون مجرى للإطلاق ولا يصح التمسك بالإطلاق بالإلحاضها، كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه إحنا نريد نتمسك بالإطلاق، نتمسك بالإطلاق حتى شنو؟ حتى نثبت أن ذاك الفرد هو داخل في محل الابتلاء ونجعل حكمه حكم مقطوع الابتلاء. هذا الإطلاق ليس صحيحا، ليش؟ لأن من دون الابتلاء، من دون هذا القيد، الخطاب لا يكون صحيحا أصلا، كما ذكرنا في أصل الاشتراط. في أصل اشتراط الابتلاء في صحة الخطاب وفي فعلية الخطاب قلنا أصلا من دون أن يكون المورد موردا للابتلاء لا يصح للمولى الحكيم أن يصدر هذا الخطاب. هذا الخطاب يكون لغوا ومستدركا ومن دون فائدة. هذا القيد يختلف عن سائر القيود، يختلف عن العدالة في زيد ويختلف عن الإيمان في الرقبة. هذا القيد اللي احنا نتحدث عنه إلى خصوصية، هاي الخصوصية تمنع من التمسك بالإطلاق لنفيه. أن ننفي هذا القيد يعني شنو؟ هذا خلف افتراض اشتراط الفعلية بالابتلاء. نقول هذا الحكم فعلي وصحيح من دون الابتلاء. هذا الإطلاق ليس صحيحا. ليش؟ لأن أصلا من دون ابتلاء الخطاب لا يكون صحيحا، فأنت تمسكك بالإطلاق بالحقيقة يفسد الخطاب، يفسد الخطاب ويجعل الخطاب ليس خطابا صحيحا، لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم. إذن التمسك في الإطلاق في المقام في غير محله، ونرجع حينئذ إلى الأصول العملية. الشيخ الأنصاري قال ليش نتمسك بالإطلاق؟ قال إذا تمسكنا بالإطلاق حينئذ بعد لا تصل النوبة إلى البراءة، لا تصل النوبة إلى البراءة، لأن الإطلاق دليل اجتهادي مقدم على الأصل العملي. إحنا الآن بعد أن أفسدنا هذا الدليل الاجتهادي الإطلاق، حينئذ بعد نرجع إلى الأصل العملي الذي يقتضي البراءة، ونرجع نقول نفس النتيجة، أن مشكوك الابتلاء حكم مقطوع عدم الابتلاء. هذا اللي ذكر المصنف في هذا التنبيه. قال ولو شك في ذلك، شك في الابتلاء، من ادري هذا داخل في محل الابتلاء او لا، ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة. المرجع حينئذ البراءة، براءة عن شنو؟ البراءة عن هذا الطرف الموجود بين ايدينا لعدم القطع بالاشتغال، ما عندنا قطع حينئذ بالاشتغال، لا إطلاق الخطاب كما أفاد الشيخ الأنصاري، إطلاق الخطاب لا يكون مرجعا حينئذ، لا إطلاق الخطاب. ليش لا إطلاق الخطاب؟ يقول ضرورة أنه لا مجال للتشبث والتمسك به، التمسك بالإطلاق ماكو مجال للتمسك بالإطلاق إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء، بشيء شنو الشيء؟ مثلا الإيمان أو العدالة، في شكنا في مثلا العدالة أو الإيمان في أكرم عالما أو أعتق رقبته مثلا، يقول لا مجال للتشبث بالإطلاق إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه، بعد الفراغ عن صحة الإطلاق وصحة الخطاب أساسا بدونه، بدون التقييد، بدون التقييد بالعدالة يصح الإطلاق ويصح التمسك به ويصح الخطاب بأكرم عالما، بدون التقييد بالإيمان يصح الخطاب بأعتق رقبة، ما يتوقف صحة الخطاب عقلا على وجود القيد، حينئذ هذا يصح التمسك بالإطلاق. وأما لا فيما شك في اعتباره في صحته، إنما يجوز التشبث بالإطلاق فيما إذا شك في التقييد بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه، لا فيما شك في اعتباره في صحته، في صحة الإطلاق وفي صحة الخطاب. احنا قاعد نتحدث عن الابتلاء، قاعد نشك في الابتلاء، اللي خصوصية الابتلاء أن بدون الابتلاء لا يصح الخطاب ولا يصح الإطلاق، هذا لا يمكن التشبث والتمسك حينئذ بالإطلاق، لا فيما شك في اعتباره، في اعتبار التقييد، يعني فيما هاي ما واقع على التقييد، لا في التقييد الذي يشك في اعتباره في صحته، يشك في اعتباره في صحة الخطاب وفي صحة الإطلاق، اللي هو مثالنا الابتلاء. الابتلاء هذا من القيود التي من دونها، من دون الابتلاء، من دون هذا القيد لا يصح الخطاب ولا يصح الإطلاق، الخطاب يكون لغوا وعبثا. تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. قبل أن نختم شوف المصنف إيش قال، عبارته يعني مطلبه واضح، كلش واضح، يقول أكو فرق بين نحوين من القيود والتقييد، أكو مثل العدالة والإيمان هذا، وأكو مثل الابتلاء، يصح التمسك بالإطلاق في ذاك لا في هذا، واضح مقصود المصنف. لكن عبارته قال لا مجال للتشبث بالإطلاق إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه، هذه العبارة واضحة وما لها لبس، لا فيما شك في اعتباره، هاي هذا التعبير شوية بمسامحة والمقصود واضح. احنا قاعد نتحدث هذا في لا في ما شك وين حديثنا، مو عن الإيمان والعدالة، عن الابتلاء، مو عن الابتلاء. الابتلاء شنو خصوصيته؟ الابتلاء مو مشكوك في اعتباره، لا، وإنما مفروغ عن اعتباره، ولكن الشك في شنو؟ الشك في وجود هذا الذي اعتبر قطعا. ففي تعبير أكو مسامحة، ما كان ينبغي للمصنف أن يعبر بهذا التعبير. حق العبارة هكذا أن يقول لا فيما شك في تحقق ما اعتبر قطعا، مو هيجي احنا ما عندنا شك في اعتبار الابتلاء، وإنما فرغنا من أول بحثنا قلنا الابتلاء معتبر في الفعلية. شنو الدليل؟ ذكرنا دليل يعني. ثم بعد ذلك اجينا نتحدث عن بعض الموارد اللي نشك في تحقق ذلك الأمر المعتبر، نشك في تحقق الابتلاء المعتبر قطعا في الفعلية. فتعبير لا فيما شك في اعتباره في صحته هذا بمسامحة، المفروض يقول لا فيما شك في تحقق ما اعتبر في صحته، وما حينئذ تكون واقعة على الابتلاء. ما اعتبر في صحته يعني الابتلاء الذي اعتبر في صحته هو الأمر سهل. وصلى الله على محمد وآل محمد.